السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ، وهو أول حديث سمعته منهم، بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400 والألف، وهو كتاب تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. فقد انتهى بنا البيان إلى قوله: المعقد 11. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم: تعظيم العلم، المعقد 11، صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي رحمه الله. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه، ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب ابن منبه رحمه الله تعالى: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرى. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية رحمه الله الجد في المحرر وتبعه حفيد رحمه الله في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته. فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الانتفاض من طريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين، ومد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، وعده من الخوارم جماعة، منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية، وأبو محمد بن قدامة، وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجاني والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة، منهم أبو حامد الغزالي، وأبو بكر بن الطيب من الشافعية، والقاضي عياض بن المحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم منهم أبي وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 11 من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانة العلم، أي حفظه وحمايته عما يشين أي يقبح. ثم بين المشين المقبح فقال: مما يخالف المروءة ويخرمها. فكل شيء اتصل بمخالفة المروءة وخرمها فإن العلم يحفظ ويحمى عنه، وسيأتي مزيد بيان لمعنى خوارم المروءة. واستفتح بيان هذا المعقد بالكلمة المأثورة عن الشافعي أنه قال: من لم يصن العلم لم يصنه العلم، أي من لم يحفظ العلم فإن العلم لا يحفظه، ومقتضى ذلك أن من حفظ العلم في نفسه وفي الناس فأقامه وفق المقدر شرعا وعظمه في نفسه وفي الخلق نال من العلم بغيته. ثم ذكر أن من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، فيخرج من العلم والحكمة إلى البطالة والمجانة. وذكر قول وهب بن منبه أحد التابعين: لا يكون البطال من الحكماء، أي لا يكون الماجن المشتغل بالباطل من أهل الحكمة والعلم. ثم ذكر بيتا في ذلك أتبعه ببيان حقيقة المروءة نقلا عن ابن تيمية الجد وحفيده أبي العباس بن تيمية أحمد بن عبد الحليم أنهما ذكر حدها فقال: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين. ثم ذكر استنباط أبي محمد سفيان بن عيينة المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، يعني اتصافه بها وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها. والخوارم جمع خرم وهو الشق، والخوارم جمع خرم وهو الشق، وخوارم المروءة مفسداتها، وخوارم المروءة مفسداتها. فما أفسد المروءة بإضعافها أو إذهابها فإنه خارم لها، ينبغي أن يتجنبه متلمس العلم. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم من الأوائل، كحلق اللحية أو كثرة الالتفات في الطريق أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل هؤلاء المذكورات مما يتجافاه ملتمس العلم، لأنه مما يخل بالمروءة فيضعفها فيزول اسم العلم عن متعاطيها. ثم قال بعد: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي بان عواره وظهرت عورته، لأن المروءة يدعو إلى حفظها كرامة النفس ولو لم يكن صاحبها منسوبا إلى العلم. فإذا كان المرء منتسبا إلى العلم فهو أحرى أن يكون كريم النفس، فلا يواقع شيئا من هذه الخوارم المخلة. ثم قال بعد: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي لا يصل إلى المتهتك قليل المروءة من العلم إلا شيء يسير بمنزلة الفتاة المتساقط من طعام أو غيره.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم وفقكم الله تعالى المعقد 12: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمانة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلل إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود حدثنا ابن مشار قال حدثنا أبو عامر وأبو داود كلاهما قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته كم صارح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. والجليد هو الجاد الحازم. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة. فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة الفضيلة والمنفعة واللذة كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح. فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه اعتبر الرجل بمن يصاحب فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى لنفسه إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب. فنذل الرجال كنذل النبات فلا للثمار ولا للحطب. ويقول ابن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب وهو يوصي طالب العلم ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه فاحذر هذا الصنف وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم وهو انتخاب الصحبة الصالحة له أي اختيار صفوة من الخلق يصحبهم فيه فالانتخاب هو اختيار الصفوة. والداعي إلى اختيار تلك الصفوة في صحبة العلم أن الإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه ومشاركتهم في تحصيل مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وأصله في القرآن قوله تعالى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أي لتنعقد بكم أي لتنعقد بينكم عاصرة المعرفة المحققة مصالحكم وهي المسمات بالمدنية. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه في مطلوبه. ثم قال بعد والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود أي الرفقة في العلم معونة في أخذه من أنفع ما يكون شرط أن تسلم من الغوائل أي من العوادي المفسدة لها كتزين بعضهم لبعض أو محاباة بعضهم بعضا وترك قيام بعضهم على بعض بالنصح والتواصي بالحق. فإنهم إذا تخاذلوا عن أطر أنفسهم على الخير ونهيها عن الشر ربما نقلوا من الخير الذي أرادوه إلى شر لم يتوقعوه. ثم قال ولا يحسن بقاصد العلا أي المطالب العالية ومن جملتها العلم إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله فإن للخليل في خليله أثرا أي للزميل في زميله أثرا. وأبلغ الزمالة ما ارتفع إلى الخلة وهي كمال المحبة المنعقدة بين الزميلين. ثم ذكر أصل هذا من السنة وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث حسن. فالرجل يكون مجاريا خليله الذي يأنس به في دينه الذي يدين به. فينبغي أن يتخير العبد من الأخلاء من يكون معينا له على الخير موحدا لله متابعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم نافيا البدع عن نفسه متخلصا من الأهواء محبا للخير راغبا في العلم. ثم
ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه، ثم بين بعد الأواصر التي تنعقد بها الصحبة، فإن الناس يتصاحبون لأحد ثلاثة مطالب لا رابع لها. المطلب الأول صحبة الفضيلة، والمطلب الثاني صحبة المنفعة، والمطلب الثالث صحبة اللذة. فتنعقد رابطة بين امرئ وغيره تارة لأجل فضيلة يتشاركون في طلبها، وتنعقد تارة أخرى بين هذا وذاك لأجل منفعة يرجوها أحدهما من الآخر، وتنعقد تارة أخرى بين هذا وذاك رجاء لذة يصيبها من صاحبه. وهذه المطالب الثلاث لا خير في شيء منها إلا في أولها، وهي أن تكون رابطة الزمالة منعقدة على آصرة الفضيلة، فيشارك المرء غيره لأجل تحصيل فضيلة يتعاونان على تحصيلها، لأن ملتمس المنفعة أو اللذة معك إذا حازها ولاك ظهره، وأما صاحب الفضيلة فإنه لا يزال يشاركك ما تريد من الفضائل، ولو قدر أنه ابتعد عنك لم يبتعد إلا في خير. وأما ملتمس الفضيلة أو أما ملتمس المنفعة أو اللذة فإنهما ربما جرى عليك شرا بعد مفارقتهما لك. ثم قال بعد: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز به. ومن المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. فإذا صاحب أهل الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، وإذا أخلد إلى المتلطفين بالشرك أو البدعة أو المعاصي فهو معهم ومنهم. ثم قال: قال أبو الفتح البستي: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار، أي الأصل، والنجار بكسر النون وضمها أيضا، شريف النجار زكية الحسب، فندل الرجال كندل النبات فلا للثمار ولا للحطب. والأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم. ولذلك لا تلم خوارم المروءة وقبائح العادات إلا بساقط الأصل. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، لأن ما هم فيه من سفه أو مجون أو وقاحة أو سوء سمعة أو غباوة أو بلادة ينجذب إلى الإنسان من خليله الذي يرافقه إذا طالت مدة صحبته له. وأشد من ذلك أن ينأى المرء بنفسه عن كل امرئ يتوجس منه شرا في شرك أو بدعة أو هوى، فإن مضرة هؤلاء على دين العبد وعقله أشد من مضرة السفهاء وأهل المجون والوقاحة والأغبياء. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، لموضع رجل واحد ثقيل، أن يمنعهم أن يروي لهم حديثا لما يراه من حضور من لا يستحق العلم معهم، فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه. فينبغي أن يتخير المرء من الصحبة من يجمله في أخذ العلم ويعينه عليه ويقربه منه ويحببه فيه، فإن صحبتك مثل هذا مما يعينك على قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النفس يثقل عليها أن تسير وحدها وتجد مشقة في ذلك، وتجذبها أنواع من الواردات من العلائق والعوائق والعوائد، فلا مخلص لها إلا بأسباب من جملتها أن يتخذ المرء خليلا راشدا ناصحا يصطفيه يقارنه في طلب ما يبتغيه من العلا وأعظمه العلم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقل الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم، فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن رحمه الله: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه. وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إلى أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتح هذه المسألة. وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد من الجراح أحد أصحابه: اكتر ليخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم من منزلة الغرس للشجر وسقيه وتميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 13 من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، ذاكرا 3 أصول في أخذ العلم: أحدها تحفظ العلم أي حفظه، وثانيها مذاكرته أي مدارسته مع الأقران، وثالثها السؤال عنه أي الاستفهام عنه من أهله. ثم أفاض يبين ذلك مستفتحا كلامه بما يتعلق بالحفظ ذاكرا منفعته، فقال: إذ تلقيه يعني العلم عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العلم. ثم ذكر منفعة الحفظ فقال: ففي الحفظ يقرر العلم في القلب أي يثبت فيه ويكون راسخا. وذكر مما ذكر في مدحه قول عبيد الله بن الحسن: وجدت أحضر العلم منفعة، أي أسرعه حضورا في النفع، أي أسرعه حضورا
في النفع، وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي، أي أتقنته وضبطته بقلبي، ولقته بلساني، أي حركت به لساني متحفظا له. فإن من قواعد حفظ العلم أن من أراد حفظ شيء رفع صوته به ليستعين برفع الصوت على ثبات المعنى في القلب، فإن الحفظ يستجلب من المحفوظ بجمع آلتين، إحداهما العين بإمضاء البصر في المحفوظ، والأخرى الأذن برفع الصوت حتى يصل المحفوظ إلى الأذن فيقر في القلب. فإذا أردت حفظ شيء فارفع صوتك، وإذا أردت فهم شيء فاخفض صوتك به، فإن القراءة المتفهمة تحتاج إلى جمع قلب على المراد فهمه، ولا يمكن جمع القلب إلا بخفض الصوت، لأن رفع الصوت يشوش على القلب ويؤثر فيه اضطرابا، فإذا حفظت فارفع صوتك وإذا تفهمت فاخفضه. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم بيت الخليل بن أحمد: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء كانت تحفظ فيه الكتب، اسم وعاء كانت تحفظ فيه الكتب، بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم في مقامه. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فإن ابن الفرات كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فإذا عقل مقتبس العلم هذا الأصل فرتب حفظه على هذا الوجه فلم يخل يومه من حفظ، ازداد من المحفوظ وثبت في قلبه وبقي قادرا على الحفظ حتى يموت وإن كان هرما، لأن القدرة على الحفظ لا تتعطل إلا بزوال العقل، فإذا خلف المرء أو جن لم يكن قادرا على الحفظ. وأما الكبر والهرم فغير مانع، لكنه يحتاج إلى رياضة شديدة لمن لم يكن متعاطيا الحفظ من قبل، فإن كان المرء متعاطيا الحفظ من قبل فإنه لا يزال قادرا على الحفظ حتى يموت. ومن أخبار من مضى فيه أن ابن مالك صاحب الألفية حفظ في يوم موته 5 شواهد من الشعر، واتفق لأبي الفرج بن الجوزي أنه حفظ القراءات 10 بعد سن 80. ولما تحول ابن هشام النحوي من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنابلة وكان كبيرا حفظ مختصر الخرقي. ومما يحول بين ملتمس العلم وبين الحفظ آفتان عظيمتان: الأولى ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن القلب آلة تقوى بتدريجها، فإذا أخذتها شيئا فشيئا ورطها على الحفظ تهيأ لك من قوته بعد ما لم يكن لك في الابتداء، فمن مرذول الأفعال المبادرة بالهجوم على القلب بتكثير المحفوظ لمن لم يكن يتعاطى الحفظ. ومن حسن الفعال المقربة للمنال أن تدرج نفسك إذا ابتدأت الحفظ، فتبدأ بشيء يسير ثم ترقي نفسك إما بما تعلمه من قوتها أو بإرشاد معلمك الناصح، وهذا أكمل، يتهيأ بعد مدة من قوة الحفظ لك ما لم يكن لك من قبل. فقد ذكر أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم أنه لما شرع يطلب العلم كان يجد عناء في الحفظ فيبقى مدة مديدة في شيء يسير، فلم يزل يأخذ نفسه بالرياضة، أي يدرج نفسه شيئا فشيئا في محفوظه تقليلا له وتأكيدا لأخذه، فيكرره مرات كثيرة حتى بلغ من قدرته على الحفظ، وهو يخبر عن نفسه أولا أنه لم يكن ذا قدرة، بلغت به الحال أن يحفظ قصيدة لرؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد، فإنه لما أحسن رياضة قلبه بالترقي نال ما أراد من حفظه. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال، فتجد أحدهم هجاما على المحفوظات، فهو يحفظ هنا في 3 الأصول ثم يسمع مدعى حفظ الحديث فيتحول إلى 40 النووية، ثم يسمع ثالثا يشكر حفظ معاني القرآن ويثني على أهلها فيتحول إلى حفظ معاني القرآن، ثم ينقطع عن هذا وذاك، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن بدائع ابن القيم قوله: من استطال الطريق ضعف مشيه. فإذا أخذ المرء نفسه في طريق العلم شيئا فشيئا متدرجا بما يرشده إليه الناصحون من أهل العلم العارفون به وصبر على ذلك، فإنه يدرك مأموله من العلم. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال: وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها. وبين معنى المذاكرة بقوله: والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي أن تجتمع أنت وزميل وزميل لك في مدارسة ما تلقيتماه من العلوم حفظا أو فهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها، أي إن راقبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أطلقها بإهمالها والغفلة عنها ذهبت. وإذا كان هذا في العلم، وإذا كان هذا في القرآن الذي هو أصل العلم، فكيف بسائر العلوم؟ ثم ذكر منفعة السؤال فقال: وبالسؤال عن العلم تفتح خزائنه. وذكر قول الزهري: إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة. فإذا سأل المتعلم أشياخه في مسائل العلم حاز خيرا كثيرا لا يناله من لا يعنى بهذا الأمر. ثم قال: وحسن المسألة نصف العلم. ثم بين أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فإن من طرائق اقتباس العلم سؤال الأشياخ الواردين، فإنهم ربما شغلوا عن عقد مجالس للتعليم لكنهم لا يشغلون عن الإجابة عن سؤالات السائلين، فربما لقيت أحدا من العلماء الكبار المشار إليه ولم يمكنك القراءة عليه إما لضيق وقته أو غير ذلك، لكن يمكنك أن تقيد عنه سؤالات. فإذا رتب المرء لقياه بالأشياخ وكان عنده كناش للسؤالات جمع خيرا كثيرا، كالذي اتفق في مسائل أحمد التي جمعها ابنه صالح وابنه عبد الله وابن هاني وإسحاق بن منصور في آخرين من أصحابه. ثم قال: فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن. ثم ختم هذا المعقد بقوله: وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، فإذا حفظت غرست العلم في قلبك. والمذاكرة سقيه، أي بمنزلة الماء الذي يجرى إلى ذلك العلم سقيا له، والسؤال عنه تنميته أي تزكيته وتقويته وتكثيره في النفس.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل، لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي رحمه الله تعالى فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد رضي الله عنه: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ونقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى المنصري: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحبه. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة واجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. فما مات هشيم بن بشير الواسطي رحمه الله المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحوه عن حماره فكان سبب موته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الجليل، فهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم. قال ابن تيمية الحفيد: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح. الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد. ذكره تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا له ممتن حتى أصير بمنزلة المملوك له، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في التعليم. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأدفوي أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك، انتهى كلامه.
ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن صامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وذكر أفرادا حتى قال: ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ومن المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد بن ثابت، والركاب اسم للإبل التي تتخذ للركوب من الرواحل، والركاب اسم للإبل التي تتخذ للركوب من الرواحل، وإمساك ابن عباس له أي أخذها بخطامها حتى تتذلل وتلين لراكبها. فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم في الصحابة والتابعين وأتباعهم، وذكر من شواهده ما يبين صدق المذكور عنهم. ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم ما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدح أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذا وقعت منه زلة. ثم ذكر نبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، هي من عيون ما في هذه المقيدة، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن الله خلق الخلق وهم مقارنون للخطيئة والسيئة، فبدور الزلة من العالم هو من الجبلة الآدمية والخليقة الطبعية التي جعل الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فإذا صدر من أحد من العلماء زلة، فإن مما يرعى معه إقامة هذه الأمور الستة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق في كون المنقول عنه زلة هو مما صدر عنه، فلربما عزي إلى أحد زلة هو براء منها، فإن نقل الناس لا خطام له ولا زمام. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم أنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يميزه إلا الراسخ، فمخافة اشتباهها وتجاذب الحق والباطل في صورتها الظاهرة جعل أمر كشفها موكولا إلى أهلها المحققين علمها من العلماء الراسخين، فإليهم المفزع في تحقيق ذلك الأمر الذي صدر عن أحد من العلماء أنه زلة من الزلات. ثم ذكر الأمر الثالث وهو ترك اتباعه فيها، فإن من زل لم يكن خطأه سلما يعتذر به في متابعته، بل إذا تبين زلله وخطأه لم يتبع في ذلك. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائغ، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما له مأخذ قوي في العلم، وإن رجح عند المتكلم غيره، فإن موارد العلم مما تتباين فيها الأنظار وتختلف فيها معارف الرجال، فمن بان له زلل عالم بحجة وبرهان اجتهد في التماس العذر له بتأويل ممكن، لأن العالم لا يتصور منه قصد الخطأ، فإنه لم يبتغي العلم إلا رجاء أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صدرت منه زلة فالظن الحسن به أنه لم يرد تلك الزلة. وخامسها بذل النصح له بلطف وتيسير لا بعنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رده عن خطئه، وبلوغ هذا الغرض يمكن باللطف والتيسير، أما العنف والتشهير فربما حمله على التعصب لها والإصرار على خطئه. ثم ذكر سادسها وهو حفظ جنابه، والجناب هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في نفوس المسلمين، بل يبقى ما له من الرتبة والمنزلة عندهم، فإن الخطيئة مقارنة للآدمية، وإذا صدر من أحد من الناس خطأ لم يحسن أن يجعل غرضا لإسقاطه وإهانته عند الناس، بل من ثبت مقامه في العلم والسنة حفظ قدره تعظيما للشريعة. ثم ذكر ختما مما يحذر عنه وينأى منه مما يتصل بتوقير العلماء، ما صورته التوقير وما آله الإهانة والتحقير، فيكون مبتغيه قاصدا توقير صاحب العلم لكنه يعرضه للضيق والإهانة، كالذي اتفق من ازدحام أصحاب الحديث على هشيم بن بشير الواسطي حتى طرحوه عن حماله فكان سبب موته رحمه الله.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقل الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجابذات من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله عز وجل بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافر سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسع كما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان وسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يقتضون مقالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله تعالى في ملتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله. ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذه الصفة من الغموض وتعارض البينات إلى أهل العلم. والحال كما قال، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته وجهابذة أهله لحل مشكلاته، والدهاقنة والجهابدة وصفان لأهل العلم، فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وتضم، وذكر الفتح أيضا، وهو قوي التصرف في حدة،
وهو قوي التصرف في حدة، أصله أعجمي ثم عرب، ومثله أيضا الجهابدة، فإنه جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمرء يرد ما أشكل من العلم إلى المتصفين بهذه الرتبة من أهله، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، أي من كلفة سؤال الله سبحانه وتعالى، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين. فالمرء يحجم عن المخاطرة بدينه في ابتداء القول في شيء من المشكلات مع وجود العلماء الراسخين المتكفلين ببيانه. ثم قال: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فالحامل له على إحجامه هو تعظيم الله وإجلاله، أن لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بشيء تعظم عليه تبعته في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء، أي من أئمة الهدى، بعلم تكلموا وبوصل نافذ سكتوا، فإنهم إذا صدر منهم كلام فمنشأه العلم، وإذا سكتوا عن أمر لج فيه الناس فمنشأ سكوتهم البصر النافذ، أي العقل الكامل، فإنه يكون لهم من كمال المعرفة والخبرة مع طول المدة وكثرة التجربة ما لا يكون لغيرهم ممن هو أصغر منهم علما، وإن كان في أعين الناس ممن هو أصغر منهم عمرا، وإن كان هو في أعين الناس أعظم علما. ثم قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة التي لا تعدل حاديها الخوف من الله سبحانه وتعالى، أن يتكلم المرء بشيء في دين الله فإذا أوقفه الله عز وجل بين يديه فسأله لم يجد لنفسه مخرجا، وربما ظهرت ندامته على قوله في الدنيا بتأسفه على صدور كلام منه جر إلى إراقة الدماء وترويع الآمنين وهتك العورات، وكان يسعه من السلامة الدينية أن يكل الأمر إلى العلماء الراسخين العارفين بهذا. ثم ذكر بعد أن من أشق المشكلات التي تغمض على الناس الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، ثم بين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء، يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، فهو يغمض عينه ويصم أذنه عن قول العلماء فيها، ويلتمس من غيرهم ما يوافق رغبته وهواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظهروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم، ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. ثم ذكر القسم الثالث فقال: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله لقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا افترقت أقوالهم أخذ بقول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بالسلامة السلامة الدينية، فكم من امرئ هتك دينه بإقدامه على هذه النوازل وتجرؤه عليها فعرض دينه لما بدده وفرقه، فخرج من التوحيد إلى الشرك، أو من السنة إلى البدعة، أو من الطاعة إلى المعصية، بجريرة جراءته بالقول في المشكلات على ما لا طاقة له به. وقوله السالمون من وهج المحن، المراد بالوهج حر النار، ونار المحن لها حر. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات، أي الأمور التي تغمض وتتعارض فيها البينات، رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يترشح له إلا الراسخ في العلم. وللشاطبي كلام منثور واسع الأطراف في الموافقات والاعتصام في بيان ذلك. وأما ابن رجب فإنه ذكر هذا في جامع العلوم والحكم، فقال في أوفى بيان: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص بالعلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى كلامه، لأن من لم ترسخ قدمه في العلم ربما رد البدعة ببدعة، فالعلماء هم المتكفلون برد هذا، وطلاب العلم ينقلون كلام العلماء، فإذا رأى طالب العلم بدعة في بلده نظر في كلام العلماء فيها مما تلقاه عند عنهم فرد بما ذكروا. فإن كانت البدعة التي ظهرت لا علم له بها ولا خبرة بوجود رد للعلماء فيها، فزع إلى العلماء فسألهم، فطلاب العلم في رد البدع بمنزلة المبلغين أقوال العلماء، ليسلموا من رد بدعة ببدعة أو زيادة الشر وهم يريدون تخفيفه، فإن للعالم من الرسوخ ما يبين له الحق ويبينه بأيسر سبيل. ثم ذكر الحالة التي صار الناس عليها بقوله: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن يوم تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. وأصل هذا في آثار السلف ما اتفق من حال أبي موسى الأشعري مع أهل الحلق الذين رآهم مجتمعين في المسجد يسبحون ويحمدون ويهللون، فأحجم عن الإنكار عليهم وفزع إلى ابن مسعود، ولما أخبر ابن مسعود سأله ابن مسعود: ماذا رأيت؟ فقال: رأيت خيرا. فلم يبادر أبو موسى الأشعري إلى إنكار ذلك، ورده إلى من هو عند أهل الكوفة أرسخ قدما وأثبت علما في معرفة السنة والبدعة، فكان من مقام ابن مسعود الحميد في رد تلك البدعة ما لم يكن لأبي موسى الأشعري وهو السابق بعلمها والاطلاع على أحوال أهلها، فصار أصلا في رد كشف هذه المعضلات من البدع الحادثات إلى العلماء الراسخين. وقوله الأغمار جمع غمر بضم الغين وسكون الميم، وتضم أيضا فيقال غمر، وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها، وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها.
نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد السادس عشر: توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته، فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم، فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمع، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده، فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 16 من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم، أي إجلالها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة. وذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، وهو ما ثبت بطريق الشرع لا بالطول والذرع. وذكر من أنحاء ذلك ووجوهه أن يجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، إلى آخر ما ذكره من الآداب اللائقة بمجلس العلم. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي يملأه بما يودعه فيه من أشياء يدخرها مكنوزة لوسطه، ولا يجعله بوقا بأن يلفه حتى يكون في صورة البوق الذي ينفخ فيه، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إكبارا وإجلالا له. وذكر ما اتفق أن إسحاق بن راهويه رمى يوما بكتاب كان في يده، فغضب أبو عبد الله أحمد بن حنبل وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وهذه الغضبة الغضنفرية والصعقة الأثرية موجبها أن يكون فيه كلام الأبرار، فكيف إذا كان فيه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالكتب التي بأيدينا مملوءة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فحقها إعظامها وإجلالها. ومن جملة الأدب معها أن لا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه توقيرا وإجلالا له.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد السابع عشر: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إلى تعرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر: منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدم وترك الجور والظلم. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراوي إجماعا: فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحفيد، مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن: فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. كان عبد الرحمن المهدي رحمه الله إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا تعالى ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري رحمه الله فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس بالصدر حتى يطوى هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه، والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فليس رد القول المخالف الدليل من هجر القول، بل هذا أصل مقرر وثيق في الشرع، وهو من وظائف العلماء، فهم المرشحون لذلك دون الدهماء، والدهماء هم العامة، سموا دهماء لأنهم قد غطوا الأرض، فأصل الدهم التغطية، سموا دهماء لأنهم قد غطوا الأرض فأصل الدهم التغطية، وأكثر أهل الأرض من قبل ومن بعض هم من العوام الدهماء. ومنها هجر المبتدع إجماعا، فإن مما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم، لكن إن اضطر إليه فلا بأس، كأن يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي من الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال، وفق المقرر عند المحدثين في الرواية عن أهل البدع، وتتأكد مراعاة هذا في أزمنة الجاهلية والفتن، كما هو المذكور في الكلام المنقول عن ابن تيمية الحفيد. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فإنه يزجر إذا بدر منه شيء من ذلك. وذكر من أحوال السلف ما كان عليه عبد الرحمن بن مهدي وما كان عليه وكيع، ثم قال: وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله
فأخذ نعليه وانصرف فزجرهم بالإعراض عنهم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر أي في المقدم من المجلس حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو سن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. ثم ذكر عنه قوله: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، يعني بين أيدي أهل العلم الكبار، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، ومن قل حياؤه قل ورعه، وإذا قل الورع سرب العبد العلم. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى أن المنفعة له ولغيره أن يخرجه من مجلسه فينهاه عن حضور هذا المجلس فليفعل، فإن هذا من حفظ العلم والانتصار له. وذكر من المأثور في فعله عن بعض السلف. ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش، ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عن إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، تأديبا له وحفظا لحرمة العلم، فإن مجرد صدور السؤال لا يستحق به الجواب. قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، رواه الدارمي. فمن الأجوبة ما يكون حق، فمن الأسئلة ما يكون حقه الإعراض عنه. ومن صحب العلماء وتزكى بأحوالهم رأى هذا ظاهرا فيهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقل 18 التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته، وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأنه استحلال يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول: لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله تعالى: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام.
قال جعفر بن أبي عثمان: كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال: يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى: اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت من كثير منها سلب التحفظ واستفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه فقال زيد: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 18 من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي فيها، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي فيها، وموجبه المذكور في قوله: فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العلم. والشغب بسكون الغين، وهو تهييج الشر وتحريكه. ثم ذكر أن المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي أي شيء يحمله على السؤال، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد به التوصل إلى مقصود باطل له، كالمذكور في المسألتين المعروضتين على القرافي وابن تيمية الحفيد رحمهم الله. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء إلا شيئا ينفعه، وأما ما لا ينفعه فلا ينبغي له أن يسأل فيه، كسائل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله، أي تهيئه للجواب، فإنه ربما كان مهموما أو مغموما أو مشغولا في طريق أو في حال فلم يحسن سؤاله، وذكر من المأثور عمن سبق شيئا في ذلك. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، أي يعظمه، ثم يعرض سؤاله عليه، ولا تكون مخاطبته شيخه كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. ثم ذكر الداهية المدهية من سؤالات أهل العصر في حالها فقال: وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب. ثم ذكر من أحوالهم: فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. ثم ذكر قول زيد بن أسلم لما خلط سائل فقال له: اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وقوله استفساف الأدب أي رديئه، فالاستفساف من كل شيء هو الرديء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد 19 شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبة وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة: ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه السالف: أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم: ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل أجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حوى ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستوي على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذا الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل رحمه الله يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب، فما هذه الأحوال إلا مس عشق العلم. فابن القيم رحمه الله يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار والشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات، ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير، ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم ما حظهم من تعظيم العلم، وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 19 من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، أي محبته العلم حتى يبلغ شغاف قلبه. وشغاف القلب هو غشاؤه، فيبلغ حبه العلم باطن قلبه، فصدق الطلب للعلم يوجب محبته وتعلق القلب به. ثم ذكر أن المرأة يحظى بلدة العلم بإحراز 3 أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والجهد فيه، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ثم قال: ولا تتم هذه الأمور 3 إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم ذكر بعد من أخبار الأوائل الماضين من إناس هذه اللذة ومحبتها والشغف بها ما يخبر عن ذلك أصدق خبر، حتى كان الملوك يتوقون إليها ويرجونها. وذكر خبر أبي جعفر المنصور، وفيه قوله: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي على مكان مرتفع ليروي الحديث فيكتب عنه. ثم ذكر أن هذه الأحوال داعيها هو عشق العلم وغلبته على القلب. ثم لوح بأحوال مذمومة يقع فيها بعض المنتسبين إلى العلم مما يدل على ضعف محبتهم له، كان منها قوله: ويكون جلوسه إلى السمار أي أصحاب السمر وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. وشيوخ القمراء قال محمد بن عقبة الشيباني: شيوخ دهريون، شيوخ دهريون أي طويلة أعماره، يجتمعون في ليالي القمر أي الليالي المقمرة، فيتحدثون بأيام الخلفاء ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، فيتحدثون بأيام الخلفاء ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ. فتجد من المنتسبين إلى العلم من يأنس بهؤلاء ويشتغل بمسامرتهم عن الانتفاع بالعلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم، إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجريد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البقاسي المتوفى عن 28 سنة يقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروسهم. فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه. والشوكاني رحمه الله صاحب لي الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخط درسته 1000 مرة. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة. ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي رحمه الله أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد، ووقع مثله لابن الجوزي رحمه الله. ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي رحمه الله طالع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد. ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ. قال ابن النجار رحمه الله في ليل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر رحمه الله تعالى في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم، حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي رحمهم الله. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة رحمه الله تعالى في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد المتمم للعشرين، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجريد يذوب، فلا يمكن إحرازه إلا بحفظ الوقت فيه. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، كالمذكور هنا عن ابن تيمية الجد، ومثله في قراءة ابن أبي حاتم على أبيه. وما وقع منهما هما وغيرهما لا يباين إعظام العلم، فإن القارئ كان خارج الكنيف مباعدا له، وإنما أراد حفظ الوقت بالانتفاع به. ثم ذكر جملة من المعالم التي برزوا فيها في حفظ الوقت حتى صارت أعلاما شهيرة في هذه الأمة، ككثرة دروسهم وكثرة مدروساتهم وكثرة مقرؤاتهم وكثرة شيوخهم وكثرة مسموعاتهم وكثرة مصنفاتهم، مما لا ينال مثله إلا بحفظ الوقت. ثم ختم ببيت ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أي شغلت بحفظه. وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه بالضم بمعنى أظن، ويجيء أيضا بالفتح أراه بمعنى أعلم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة. إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته، وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعن الجد ولا تشغلوا بميعة الجد، واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه وطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عذل عادل كثير السكون دائما الفكر، غير مائل مع المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلام. فما أجمله ذكرى وتبصرة. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بالنداء في شداة العلم، وهم من أخذ بطرف منه، فالشادي في العلم هو الآخذ طرفا منه، فالشادي في العلم هو الآخذ طرفا منه. وقال في ندائه: امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجد نفعه وتحمد عاقبته. ثم ذكر من كلام ابن القيم ما يبين الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب الإمامة في الدين، فذكر 22 خصلة، ردها بعد ذلك إلى أمرين، فقال: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. وملاك الأمر هو قوامه ونظامه وعماده، فالخصال المتقدمة تنتظم بردها إلى هجر العوائد وقطع العلائق، والمراد بهجر العوائد ترك ما جرت عليه عادة الناس، والمراد بقطع العلائق الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه. وزاد ابن القيم في موضع آخر رفض العوائق، وفرق بينها وبين العلائق بأن العوائق هي الحوادث الخارجية، أي التي تعرض للعبد من غيره، وأن العلائق هي التعلقات الداخلية القلبية. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول، فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول: أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق. فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في طلب مقصوده أدركه. وإليها أشرت فقلت: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب، وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أنكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من قراءة الكتاب الأول. أكتب طبقة سماعه: سمع علي
جميع لمن حضر الجميع، ومن كان عليه فوت يقيد فيقول كثيرا منه جميع كتاب تعظيم العلم بقراءة غيره في البياض الثاني. في البياض الأول جميع ومن عليه فوت يكتب كثير، وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 25 من شهر ربيع الأول 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا، ولقاؤنا بعد المغرب في الكتاب الثاني بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي صير الدين مراتب ودرجات، وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم، ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الأول من برنامج مهمات العلم في سنته السادسة 36 بعد 400، وهو كتاب تعظيم العلم لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: المعقد 11. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله تعالى في مصنفكم تعظيم العلم المعقد 11، صيانة العلم عما يشين مما يخالف المروءة ويخرمها. من لم يصن العلم لم يصنه العلم، قاله الشافعي رحمه الله. ومن أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه، ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه. قال وهب بن منبه رحمه الله تعالى: لا يكون البطال من الحكماء، لا يدرك العلم بطال ولا كسل ولا ملول ولا من يألف البشرى. وجماع المروءة كما قاله ابن تيمية رحمه الله الجد في المحرر وتبعه حفيده رحمه الله في بعض فتاويه: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. قيل لأبي محمد سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قد استنبطت من القرآن كل شيء، فأين المروءة فيه؟ فقال في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ففيه المروءة وحسن الأدب ومكارم الأخلاق. ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها كحلق لحيته. فقد عده في خوارم المروءة ابن حجر الهيتمي من الشافعية وابن عابدين من الحنفية، أو كثرة الانتفاض من طريق، وعده من خوارمها ابن شهاب الزهري وإبراهيم النخعي من المتقدمين. ومد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية
وعده من الخوارم جماعة، منهم أبو بكر الطرطوشي من المالكية، وأبو محمد بن قدامة، وأبو الوفاء بن عقيل من الحنابلة، أو صحبة الأراذل والفساق والمجاني والبطالين، وعده من خوارم المروءة جماعة، منهم أبو حامد الغزالي، وأبو بكر بن الطيب من الشافعية، والقاضي عياض بن الحصبي من المالكية، أو مصارعة الأحداث والصغار، وعده من الخوارم بن همام وابن نجيم من الحنفية. ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الحادي عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو صيانة العلم، أي حفظه وحمايته عما يشين أن يقبح. ثم بين المشين المقبح فقال: مما يخالف المروءة ويخرمها، فكل شيء اتصل بمخالفة المروءة وخرمها فإن العلم يحفظ ويحمى عنه. وسيأتي مزيد بيان لمعنى خوارم المروءة. واستفتح بيان هذا المعقد بالكلمة المأثورة عن الشافعي أنه قال: من لم يصن العلم لم يصنه العلم، أي من لم يحفظ العلم فإن العلم لا يحفظه. ومقتضى ذلك أن من حفظ العلم في نفسه وفي الناس فأقامه وفق المقدر شرعا وعظمه في نفسه وفي الخلق نال من العلم بغيته. ثم ذكر أن من أخل بالمروءة بالوقوع فيما يشين فقد استخف بالعلم فلم يعظمه، ووقع في البطالة فتفضي به الحال إلى زوال اسم العلم عنه، فيخرج من العلم والحكمة إلى البطالة والمجانة. وذكر قول وهب بن منبه أحد التابعين: لا يكون البطال من الحكماء، أي لا يكون الماجن المشتغل بالباطل من أهل الحكمة والعلم. ثم ذكر بيتا في ذلك أتبعه ببيان حقيقة المروءة نقلا عن ابن تيمية الجد وحفيده أبي العباس بن تيمية أحمد بن عبد الحليم أنهما ذكر حدها فقال: استعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. فمدار المروءة على أمرين: أحدهما استعمال المجمل المزين، والآخر اجتناب المدنس المشين. ثم ذكر استنباط أبي محمد سفيان بن عيينة المروءة من القرآن في قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ثم قال: ومن ألزم أدب النفس للطالب تحليه بالمروءة، يعني اتصافه بها وما يحمل عليها، وتنكبه خوارمها التي تخل بها. والخوارم جمع خرم وهو الشق، والخوارم جمع خرم وهو الشق. وخوارم المروءة مفسداتها، وخوارم المروءة مفسداتها، فما أفسد المروءة بإضعافها أو إذهابها فإنه خارم لها، ينبغي أن يتجنبه متلمس العلم. ثم ذكر جملا مما يخل بالمروءة مأثورا عن أهل العلم من الأوائل، كحلق اللحية، أو كثرة الالتفات في الطريق، أو مد الرجلين في مجمع الناس من غير حاجة ولا ضرورة داعية، أو صحبة الأراذل والفساق والمجان والبطالين، أو مصارعة الأحداث والصغار. فكل هؤلاء المذكورات مما يتجافاه ملتمس العلم، لأنه مما يخل بالمروءة فيضعفها فيزول اسم العلم عن متعاطيها. ثم قال بعد: ومن أخل بمروءته وهو ينتسب إلى العلم فقد افتضح عند الخاص والعام، أي بان عواره وظهرت عورته، لأن المروءة يدعو إلى حفظها كرامة النفس ولو لم يكن صاحبها منسوبا إلى العلم. فإذا كان المرء منتسبا إلى العلم فهو أحرى
أن يكون كريم النفس فلا يواقع شيئا من هذه الخوارم المخلة. ثم قال بعد: ولم ينل من شرف العلم إلا الحطام، أي لا يصل إلى المتهتك قليل المروءة من العلم إلا شيء يسير بمنزلة الفتاة المتساقط من طعام أو غيره.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلت موفقكم الله تعالى المعقد الثاني عشر: انتخاب الصحبة الصالحة له. فالإنسان مدني بالطبع، واتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فيحتاج طالب العلم إلى معاشرة غيره من الطلاب لتعينه هذه المعاشرة على تحصيل العلم والاجتهاد في طلبه. والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، ولا يحسن بقاصد العلل إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه، فإن للخليل في خليله أثرا. قال أبو داود والترمذي والسياق لأبي داود: حدثنا ابن مشار قال حدثنا أبو عامر، وأبو داود كلاهما قال حدثنا زهير بن محمد قال حدثني موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. يقول الراغب الأصفهاني رحمه الله تعالى: ليس إعداء الجليس لجليسه بمقاله وفعاله فقط، بل بالنظر إليه. لا تصحب الكسلان في حالاته كم صالح بفساد آخر يفسد. عدوى البليد إلى الجليد سريعة كالجمر يوضع في الرماد فيخمد. والجليد هو الجاد الحازم. وإنما يختار للصحبة من يعاشر للفضيلة لا للمنفعة ولا للذة، فإن عقد المعاشرة يبرم على هذه المطالب الثلاثة: الفضيلة والمنفعة واللذة، كما ذكره شيخ شيوخنا محمد الخضر بن حسين في رسائل الإصلاح: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اعتبر الرجل بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. وأنشد أبو الفتح البستي رحمه الله تعالى لنفسه: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار زكي الحسب، فنذل الرجال كنذل النبات، فلا للثمار ولا للحطب. ويقول ابن مانع رحمه الله تعالى في إرشاد الطلاب، وهو يوصي طالب العلم: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان. وكأن هذا عين قول سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إني لأحرم جلساء الحديث الغريب لموضع رجل واحد ثقيل. فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه، فاحذر هذا الصنف، وإن تزيى بزي العلم فإنه يفسدك من حيث لا تحس.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثاني عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو انتخاب الصحبة الصالحة له، أي اختيار صفوة من الخلق يصحبهم فيه، فالانتخاب هو اختيار الصفوة. والداعي إلى اختيار تلك الصفوة في صحبة العلم أن الإنسان مدني بالطبع، أي لا بد له من الاجتماع مع غيره من أبناء جنسه ومشاركتهم في تحصيل مصالحهم بمعونة بعضهم بعضا. وأصله في القرآن قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، أي لتنعقد بكم أي لتنعقد بينكم آصرة المعرفة المحققة مصالحكم، وهي المسماة بالمدنية. ثم ذكر أن اتخاذ الزميل ضرورة لازمة في نفوس الخلق، فالمرء مفتقر إلى من يؤانسه ويشاركه في مطلوبه. ثم قال بعد: والزمالة في العلم إن سلمت من الغوائل نافعة في الوصول إلى المقصود، أي الرفقة في العلم معونة في أخذه من أنفع ما يكون، شرط أن تسلم من الغوائل أي من العوادي المفسدة لها، كتزين بعضهم لبعض أو محاباة بعضهم بعضا، وترك قيام بعضهم على بعض بالنصح والتواصي بالحق، فإنهم إذا تخاذلوا عن أطر أنفسهم على الخير ونهيها عن الشر ربما نقلوا من الخير الذي أرادوه إلى شر لم يتوقعوه. ثم قال: ولا يحسن بقاصد العلا، أي المطالب العالية ومن جملتها العلم، إلا انتخاب صحبة صالحة تعينه. وعلله بقوله: فإن للخليل في خليله أثرا، أي للزميل في زميله أثرا. وأبلغ الزمالة ما ارتفع إلى الخلة، وهي كمال
المحبة المنعقدة بين الزميلين، ثم ذكر أصل هذا من السنة وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث حسن. فالرجل يكون مجاريا خليله الذي يأنس به في دينه الذي يدين به، فينبغي أن يتخير العبد من الأخلاء من يكون معينا له على الخير، موحدا لله، متابعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نافيا البدع عن نفسه، متخلصا من الأهواء، محبا للخير، راغبا في العلم. ثم ذكر من المنقول عن الأوائل نثرا ونظما ما يبين أثر الجليس في جليسه، ثم بين بعد الأواصر التي تنعقد بها الصحبة، فإن الناس يتصاحبون لأحد ثلاثة مطالب لا رابع لها. المطلب الأول صحبة الفضيلة، والمطلب الثاني صحبة المنفعة، والمطلب الثالث صحبة اللذة. فتنعقد رابطة بين امرئ وغيره تارة لأجل فضيلة يتشاركون في طلبها، وتنعقد تارة أخرى بين هذا وذاك لأجل منفعة يرجوها أحدهما من الآخر، وتنعقد تارة أخرى بين هذا وذاك رجاء لذة يصيبها من صاحبه. وهذه المطالب الثلاث لا خير في شيء منها إلا في أولها، وهي أن تكون رابطة الزمالة منعقدة على آصرة الفضيلة، فيشارك المرء غيره لأجل تحصيل فضيلة يتعاونان على تحصيلها، لأن ملتمس المنفعة أو اللذة معك إذا حازها ولاك ظهره، وأما صاحب الفضيلة فإنه لا يزال يشاركك ما تريد من الفضائل، ولو قدر أنه ابتعد عنك لم يبتعد إلا في خير. وأما ملتمس الفضيلة أو أما ملتمس المنفعة أو اللذة فإنهما ربما جرى عليك شرا بعد مفارقتهما لك. ثم قال بعد: فانتخب صديق الفضيلة زميلا فإنك تعرف به، أي تتميز به. ومن المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: اعتبروا الرجل بمن يصاحب، أي استدلوا على الرجل واعرفوه بمن يصاحب، فإنما يصاحب الرجل من هو مثله. فإذا صاحب أهل الفضائل الكاملة من أهل التوحيد والسنة والطاعة فهو منهم ومعهم، وإذا أخلد إلى المتلطفين بالشرك أو البدعة أو المعاصي فهو معهم ومنهم. ثم قال: قال أبو الفتح البستي: إذا ما اصطنعت امرأ فليكن شريف النجار، أي الأصل، والنجار بكسر النون وضمها أيضا، شريف النجار زكية الحسب، فندل الرجال كندل النبات فلا للثمار ولا للحطب. والأنساب مؤثرة في الطبائع، ذكره ابن تيمية الحفيد في اقتضاء الصراط المستقيم، ولذلك لا تلم خوارم المروءة وقبائح العادات إلا بساقط الأصل. ثم ذكر من كلام ابن مانع رحمه الله وصيته طلاب العلم في قوله: ويحذر كل الحذر من مخالطة السفهاء وأهل المجون والوقاحة وسيء السمعة والأغبياء والبلداء، فإن مخالطتهم سبب الحرمان وشقاوة الإنسان، لأن ما هم فيه من سفه أو مجون أو وقاحة أو سوء سمعة أو غباوة أو بلادة ينجذب إلى الإنسان من خليله الذي يرافقه إذا طالت مدة صحبته له. وأشد من ذلك أن ينأى المرء بنفسه عن كل امرئ يتوجس منه شرا في شرك أو بدعة أو هوى، فإن مضرة هؤلاء على دين العبد وعقله أشد من مضرة السفهاء وأهل المجون والوقاحة والأغبياء. ثم ذكر قول سفيان بن عيينة: إني لأحرم جلسائي الحديث الغريب، يعني الحديث الذي يستفاد لعلوه أو محل معناه، لموضع رجل واحد ثقيل، أن يمنعهم أن يروي لهم حديثا لما يراه من حضور من لا يستحق العلم معهم، فقد يحرم المتعلم العلم لأجل صاحبه. فينبغي أن يتخير المرء من الصحبة من يجمله في أخذ العلم ويعينه عليه ويقربه منه ويحببه فيه، فإن صحبتك مثل هذا مما يعينك على قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النفس يثقل عليها أن تسير وحدها وتجد مشقة في ذلك، وتجذبها أنواع من الواردات من العلائق والعوائق والعوائد، فلا مخلص لها إلا بأسباب من جملتها أن يتخذ المرء خليلا راشدا ناصحا يصطفيه يقارنه في طلب ما يبتغيه من العلا وأعظمه العلم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقل الثالث عشر بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، إذ تلقيه عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاشتغال به، فالحفظ خلوة بالنفس والمذاكرة جلوس إلى القرين والسؤال إقبال على العالم، فبالحفظ يقرر العلم في القلب، وينبغي أن يكون جل همة الطالب مصروفا إلى الحفظ والإعادة كما يقوله ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد خاطره. ولم يزل العلماء الأعلام يحضون على الحفظ ويأمرون به. قال عبيد الله بن الحسن رحمه الله: وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي ولكته بلساني. وسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا، فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والمتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ، ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه. وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فقد كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. ومن عقل هذا المعنى لم يزل من الحفظ في ازدياد فلا ينقطع عنه حتى الموت، كما اتفق ذلك لابن مالك صاحب الألفية النحوية، فإنه حفظ في يوم موته 5 شواهد. وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران. وقد أمرنا بتعاهد القرآن الذي هو أيسر العلوم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. رواه مسلم من حديث مالك به نحوه. قال ابن عبد البر في كتابه التمهيد عند هذا الحديث: وإذا كان القرآن الميسر للذكر كالإبل المعقلة، من تعاهدها أمسكها فكيف بسائر العلوم. وكان الزهري رحمه الله يقول: إنما يذهب العلم النسيان وترك المذاكرة، وبالسؤال عن العلم تفتتح خزائنه. قال الزهري رحمه الله: إنما هذا العلم خزائن وتفتتح هذه المسألة. وحسن المسألة نصف العلم، والسؤالات المصنفة كمسائل أحمد المروية عنه برهان جلي على عظيم منفعة السؤال. وقلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه. فهذا سفيان الثوري رحمه الله يقدم عسقلان فيمكث 3 لا يسأله إنسان عن شيء، فيقول لرواد بن الجراح أحد أصحابه: اكتر ليخرج من هذا البلد، هذا بلد يموت فيه العلم. فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه، لا سؤال متعنت ممتحن. وهذه المعاني الثلاثة للعلم من منزلة الغرس للشجر وسقيه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم والمذاكرة سقيه والسؤال عنه تنميته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الثالث عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو بذل الجهد في تحفظ العلم والمذاكرة به والسؤال عنه، ذاكرا 3 أصول في أخذ العلم: أحدها تحفظ العلم أي حفظه، وثانيها مذاكرته أي مدارسته مع الأقران، وثالثها السؤال عنه أي الاستفهام عنه من أهله. ثم أفاض يبين ذلك مستفتحا كلامه بما يتعلق بالحفظ ذاكرا منفعته، فقال إذ تلقيه يعني العلم عن الشيوخ لا ينفع بلا حفظ له ومذاكرة به وسؤال عنه، فهؤلاء تحقق في قلب طالب العلم تعظيمه بكمال الالتفات إليه والاستغلال به. فالحفظ خلوة بالنفس، والمذاكرة جلوس إلى القرين، والسؤال إقبال على العلم. ثم ذكر منفعة الحفظ فقال ففي الحفظ يقرر العلم في القلب أي يثبت فيه ويكون راسخا. وذكر مما ذكر في مدحه قول عبيد الله بن الحسن وجدت أحضر العلم منفعة أي أسرعه حضورا في النفع، أي أسرعه حضورا في النفع، وجدت أحضر العلم منفعة ما وعيته بقلبي أي أتقنته وضبطته بقلبي، ولقته بلساني أي حركت به لساني متحفظا له. فإن من قواعد حفظ العلم أن من أراد حفظ شيء رفع صوته به ليستعين برفع الصوت على ثبات المعنى في القلب، فإن الحفظ يستجلب من المحفوظ بجمع آلتين، إحداهما العين بإمضاء البصر في المحفوظ، والأخرى الأذن برفع الصوت حتى يصل المحفوظ إلى الأذن فيقر في القلب. فإذا أردت حفظ شيء فارفع صوتك، وإذا أردت فهم شيء فاخفض صوتك به، فإن القراءة المتفهمة تحتاج إلى جمع قلب على المراد فهمه، ولا يمكن جمع القلب إلا بخفض الصوت، لأن رفع الصوت يشوش على القلب ويؤثر فيه اضطرابا، فإذا حفظت فارفع صوتك وإذا تفهمت فاخفضه. ثم ذكر قول ابن عثيمين رحمه الله حفظنا قليلا وقرأنا كثيرا فانتفعنا بما حفظنا أكثر من انتفاعنا بما قرأنا. ثم بيت الخليل بن أحمد ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. والقمطر بكسر القاف وفتح الميم اسم وعاء كانت تحفظ فيه الكتب، اسم وعاء كانت تحفظ فيه الكتب بمنزلة الحقيبة التي يتخذها الناس اليوم في مقامه. ثم ذكر أن المتلمس للعلم لا يستغني عن الحفظ ولا يجمل به أن يخلي نفسه منه، وإذا قدر على ما كان يصنع ابن الفرات فليأخذ به، فإن ابن الفرات كان لا يترك كل يوم إذا أصبح أن يحفظ شيئا وإن قل. فإذا عقل مقتبس العلم هذا الأصل فرتب حفظه على هذا الوجه فلم يخلي يومه من حفظ، ازداد من المحفوظ وثبت في قلبه وبقي قادرا على الحفظ حتى يموت وإن كان هرما، لأن القدرة على الحفظ لا تتعطل إلا بزوال العقل، فإذا خلف المرء أو جن لم يكن قادرا على الحفظ. وأما الكبر والهرم فغير مانع، لكنه يحتاج إلى رياضة شديدة لمن لم يكن متعاطيا الحفظ من قبل، فإن كان المرء متعاطيا الحفظ من قبل فإنه لا يزال قادرا على الحفظ حتى يموت. ومن أخبار من مضى فيه أن ابن مالك صاحب الألفية حفظ في يوم موته 5 شواهد من الشعر، واتفق لأبي الفرج بن الجوزي أنه حفظ القراءات 10 بعد 80، ولما تحول ابن هشام النحوي من مذهب الشافعية إلى مذهب الحنابلة وكان كبيرا حفظ مختصر الخرقي. ومما يحول بين ملتمس العلم وبين الحفظ آفتان عظيمتان، الأولى ترك رياضة القلب في الحفظ، ترك رياضة القلب في الحفظ، فإن القلب آلة تقوى بتدريجها، فإذا أخذتها شيئا فشيئا ورطها على الحفظ تهيأ لك من قوته بعد ما لم يكن لك في الابتداء. فمن مردود الأفعال المبادرة بالهجوم على القلب بتكثير المحفوظ لمن لم يكن يتعاطى الحفظ، ومن حسن الفعال المقربة للمنال أن تدرج نفسك إذا ابتدأت الحفظ، فتبدأ بشيء يسير ثم ترقي نفسك إما بما تعلمه من قوتها أو بإرشاد معلمك الناصح، وهذا أكمل، فتهيأ بعد مدة من قوة الحفظ لك ما لم يكن لك من قبل. فقد ذكر أبو هلال العسكري في الحث على طلب العلم أنه لما شرع يطلب العلم كان يجد عناء في الحفظ فيبقى مدة مديدة في شيء يسير، فلم يزل يأخذ نفسه بالرياضة أي يدرج نفسه شيئا فشيئا في محفوظه تقليلا له وتأكيدا لأخذه، فيكرره مرات كثيرة حتى بلغ من قدرته على الحفظ، وهو يخبر عن نفسه أولا أنه لم يكن ذا قدرة، بلغت به الحال أن يحفظ قصيدة لرؤبة بن العجاج قاتم الأعماق خاوي المخترق، وهي 300 بيت في سحر واحد، فإنه لما أحسن رياضة قلبه بالترقي نال ما أراد من حفظه. والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال، فتجد أحدهم هجاما على المحفوظات، فهو يحفظ هنا في 3 الأصول ثم يسمع مدعى حفظ الحديث فيتحول إلى 40 النووية، ثم يسمع ثالثا يشكر حفظ معاني القرآن ويثني على أهلها فيتحول إلى حفظ معاني القرآن، ثم ينقطع عن هذا وذاك، فلا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ومن بدائع ابن القيم قوله من استطال الطريق ضعف مشيه، فإذا أخذ المرء نفسه في طريق العلم شيئا فشيئا متدرجا بما يرشده إليه الناصحون من أهل العلم العارفون به وصبر على ذلك فإنه يدرك مأموله من العلم. ثم ذكر المصنف منفعة المذاكرة فقال وبالمذاكرة تدوم حياة العلم في النفس ويقوى تعلقه بها، وبين معنى المذاكرة بقوله والمراد بالمذاكرة مدارسة الأقران، أي أن تجتمع أنت وزميل وزميل لك في مدارسة ما تلقيتماه من العلوم حفظا أو فهما. ثم ذكر أن أصل المدارسة هو الأمر بتعاهد القرآن، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة أي المقيدة، إن عاهد عليها أمسكها أي إن راقبها وأحاطها بعنايته أمسكها، وإن أطلقها بإهمالها والغفلة عنها ذهبت. وإذا كان هذا في العلم وإذا كان هذا في القرآن الذي هو أصل العلم فكيف بسائر العلوم. ثم ذكر منفعة السؤال فقال وبالسؤال عن العلم تفتح خزائنه، وذكر قول الزهري إنما هذا العلم خزائن وتفتتحها المسألة، فإذا سأل المتعلم أشياخه في مسائل العلم حاز خيرا كثيرا لا يناله من لا يعنى بهذا الأمر. ثم قال وحسن المسألة نصف العلم، ثم بين أن قلة الإقبال على العالم بالسؤال إذا ورد على بلد تكشف مبلغ العلم فيه، فإن من طرائق اقتباس العلم سؤال الأشياخ الواردين، فإنهم ربما شغلوا عن عقد مجالس للتعليم لكنهم لا يشغلون عن الإجابة عن سؤالات السائلين، فربما لقيت أحدا من العلماء الكبار المشار إليه ولم يمكنك القراءة عليه إما لضيق وقته أو غير ذلك، لكن يمكنك أن تقيد عنه سؤالات، فإذا رتب المرء لقياه بالأشياخ وكان عنده كناش للسؤالات جمع خيرا كثيرا، كالذي اتفق في مسائل أحمد التي جمعها ابنه صالح وابنه عبد الله وابن هاني وإسحاق بن منصور في آخرين من أصحابه. ثم قال: فمن لقي شيخا فليغتنم لقاءه بالسؤال عما يشكل عليه ويحتاج إليه لا سؤال متعنت ممتحن. ثم ختم هذا المعقد بقوله: وهذه المعاني الثلاثة للعلم، وهذه المعاني الثلاثة للعلم بمنزلة الغرس للشجر وسقه وتنميته بما يحفظ قوته ويدفع آفته، فالحفظ غرس العلم، فإذا حفظت غرست العلم في قلبك، والمذاكرة سقيه أي بمنزلة الماء الذي يجرى إلى ذلك العلم سقيا له، والسؤال عنه تنميته أي تزكيته وتقويته وتكثيره في النفس.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد الرابع عشر إكرام أهل العلم وتوقيرهم. إن فضل العلماء عظيم ومنصبهم منصب جليل لأنهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم. والأبوة المذكورة في هذه القراءة ليست أبوة النسب إجماعا، وإنما هي الأبوة الدينية الروحية، فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب. قال شعبة بن الحجاج رحمه والله تعالى: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد. واستنبط هذا المعنى من القرآن محمد بن علي الأدفوي رحمه الله تعالى فقال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه وهو يوشع بن نون ولم يكن مملوكا له وإنما كان متلمذا له متبعا له فجعله الله فتاه لذلك. وقد أمر الشرع برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا. قال أحمد في المسند: حدثنا هارون قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك بن الخير الزيادي عن أبي قبيل المعافري عن عبادة الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أمسك ابن عباس رضي الله عنهما يوما بركاب زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال زيد رضي الله عنه: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ونقل ابن حزم رحمه الله تعالى الإجماع على توقير العلماء وإكرامهم. والبصير بالأحوال السلفية يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم، فقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا إليه كأنما على رؤوسهم الطير لا يتحركون. وقال محمد بن سيرين رحمه الله: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى وأصحابه يعظمونه ويسودونه ويشرفونه مثل الأمير. وقال يحيى المنصري: رأيت مالك بن أنس غير مرة وكان بأصحابه من الإعظام له والتوقير له، وإذا رفع أحد صوته صاحوا به. فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة. ومما تناسب الإشارة إليه هنا باختصار وجيز معرفة واجب إزاء زلة العالم، وهو ستة أمور: الأول التثبت في صدور الزلة منه، والثاني التثبت في كونها خطأ وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، والثالث ترك اتباعه فيها، والرابع التماس العذر له بتأويل سائغ، والخامس بذل النصح له بلطف وسر لا بعنف وتشهير، والسادس حفظ جنابه فلا تهدر كرامته في قلوب المسلمين. ومما يحذر منه مما يتصل بتوقير العلماء ما صورته التوقير ومآله الإهانة والتحقير، كالازدحام على العالم والتضييق عليه وإلجائه إلى أعسر السبل. فما ماته شيم بن بشير الواسطي رحمه الله المحدث الثقة إلا بهذا، فقد ازدحم أصحاب الحديث عليه فطرحه عن حماره فكان سبب موته.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الرابع عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو إكرام أهل العلم وتوقيرهم أي إجلالهم وإكبارهم لما لهم من الفضل العظيم والمنصب الجليل، فهم آباء الروح، فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد. والأبوة الروحية هي الأبوة في تلقي العلم. قال ابن تيمية الحفيد: الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح. الشيخ والمعلم والمؤدب أب للروح، والوالد أب للجسد.
ذكره تلميذه ابن القيم في مدارج السالكين، ثم ذكر عن شعبة قوله: كل من سمعت منه حديثا فأنا له عبد، أي أنا له ممتن حتى أصير بمنزلة المملوك له، فإنه ملكه بما أسدى إليه من الخير في التعليم. وذكر استنباط هذا المعنى من القرآن من كلام محمد بن علي الأدفوي أنه قال: إذا تعلم الإنسان من العالم واستفاد منه الفوائد فهو له عبد. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون، ولم يكن مملوكا له، وإنما كان متلمذا له متبعا له، فجعله الله فتاه لذلك. انتهى كلامه. ثم بين أن الشرع أمر برعاية حق العلماء إكراما لهم وتوقيرا وإعزازا، وذكر حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من أمتي، وذكر أفرادا حتى قال: ويعرف لعالمنا حقه، فالعالم له حق أثبتته الشريعة. ومن المأثور عن الصدر الأول ما اتفق لابن عباس رضي الله عنهما من إمساكه بركاب زيد بن ثابت، والركاب اسم للإبل التي تتخذ للركوب من الرواحل، والركاب اسم للإبل التي تتخذ للركوب من الرواحل، وإمساك ابن عباس له أي أخذها بخطامها حتى تتذلل وتلين لراكبها. فقال زيد: أتمسك لي وأنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عباس: إنا هكذا نصنع بالعلماء. ثم نقل إجماع أهل العلم على توقير العلماء وإكرامهم عن ابن حزم الأندلسي، ثم قال: والبصير بالأحوال السلفية، أي بما كان عليه سلف الأمة، يقف على حميد أحوالهم في توقير علمائهم في الصحابة والتابعين وأتباعهم. وذكر من شواهده ما يبين صدق المذكور عنهم، ثم قال: فمن الأدب اللازم للشيخ على المتعلم ما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعاة أدب الحديث معه، وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو، بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدح أن يمدحه، وليشكر تعليمه ويدعو له، ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل، وليتلطف في تنبيهه على خطأه إذ وقعت منه إذا وقعت منه زلة. ثم ذكر نبذة في معرفة الواجب تجاه زلة العالم، هي من عيون ما في هذه المقيدة، فإن زلة العالم من طبع العالم، فإن الله خلق الخلق وهم مقارنون للخطيئة والسيئة، فبدور الزلة من العالم هو من الجبلة الآدمية والخليقة الطبعية التي جعل الله سبحانه وتعالى الناس عليها. فإذا صدر من أحد من العلماء زلة فإن مما يرعى معه إقامة هذه الأمور الستة، وأولها التثبت في صدور الزلة منه، أي التحقق في كون المنقول عنه زلة هو مما صدر عنه، فلربما عزي إلى أحد زلة هو براء منها، فإن نقل الناس لا خطام له ولا زمام. وثانيها التثبت في كون تلك الزلة خطأ، وهذه وظيفة العلماء الراسخين فيسألون عنها، فإن الأمر كما قال الأول: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. والحكم على شيء من أقوال العلماء وأفعالهم أنه خطأ هي وظيفة العلماء الراسخين، ذكره الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم والحكم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يميزه إلا الراسخ، فمخافة اشتباهها وتجاذب الحق والباطل في صورتها الظاهرة جعل أمر كشفها موكولا إلى أهلها المحققين علمها من العلماء الراسخين، فإليهم المفزع في تحقيق ذلك الأمر الذي صدر عن أحد من العلماء أنه زلة من الزلات. ثم ذكر الأمر الثالث وهو ترك اتباعه فيها، فإن من زل لم يكن خطأه سلما يعتذر به في متابعته، بل إذا تبين زلله وخطأه لم يتبع في ذلك. ورابعها التماس العذر له بتأويل سائق، أي تطلب ما يحمل عليه كلامه مما له مأخذ قوي في العلم، وإن رجح عند المتكلم غيره فإن موارد العلم مما تتباين فيها الأنظار وتختلف فيها معارف الرجال، فمن بان له زلل عالم بحجة وبرهان اجتهد في التماس العذر له بتأويل ممكن، لأن العالم لا يتصور منه قصد الخطأ، فإنه لم يبتغي العلم إلا رجاء أن يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، فإذا صدرت منه زلة فالظن الحسن به أنه لم يرد تلك الزلة. وخامسها بذل النصح له بلطف وتيسير لا بعنف وتشهير، لأن المقصود من بيان زلته رده عن خطئه، وبلوغ هذا الغرض يمكن باللطف والتيسير، أما العنف والتشهير فربما حمله على التعصب لها والإصرار على خطئه. ثم ذكر سادسها وهو حفظ جنابه، والجناب هو الجانب والمراد به القدر، فيحفظ قدره ولا تهدر كرامته في نفوس المسلمين، بل يبقى ما له من الرتبة والمنزلة عندهم، فإن الخطيئة مقارنة للآدمية، وإذا صدر من أحد من الناس خطأ لم يحسن أن يجعل غرضا لإسقاطه وإهانته عند الناس، بل من ثبت مقامه في العلم والسنة حفظ قدره تعظيما للشريعة. ثم ذكر ختما مما يحذر عنه وينأى منه مما يتصل بتوقير العلماء، ما صورته التوقير وما آله الإهانة والتحقير، فيكون مبتغيه قاصدا توقير صاحب العلم لكنه يعرضه للضيق والإهانة، كالذي اتفق من ازدحام أصحاب الحديث على هشيم بن بشير الواسطي حتى طرحوه عن حماره فكان سبب موته رحمه الله.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقل الخامس عشر رد مشكله إلى أهله، فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته والجابدة من أهله لحل مشكلاته، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق خوفا من القول على الله عز وجل بلا علم والافتراء على الدين، فهو يخاف سخط الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان، فإن العلماء بعلم تكلموا وببصر نافر سكتوا، فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم. ومن أشق المشكلات الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمن، والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فقوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، وقوم يعرضونها على العلماء لكنهم لا يقتضون مقالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم، فلما لم يجدوه مالوا عنهم. والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله وأخذ بقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا اختلفت أقوالهم لزم قول جمهورهم وسوادهم إيثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. وما أحسن قول ابن عاصم رحمه الله تعالى في ملتقى الوصول، وواجب في مشكلات الفهم تحسين الظن بأهل العلم. ومن جملة المشكلات رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات وابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم. وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن حين تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار، والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد الخامس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو رد مشكله إلى أهله،
ومشكل العلم ما غمض منه وتعارضت فيه البينات، ما غمض منه وتعارضت فيه البينات. فمن تعظيم العلم رد ما كان على هذه الصفة من الغموض وتعارض البينات إلى أهل العلم، والحال كما قال: فالمعظم للعلم يعول على دهاقنته وجهبيدة أهله لحل مشكلاته. والدهاقنة والجهابدة وصفان لأهل العلم، فالدهاقنة جمع دهقان بكسر الدال وتضم، وذكر الفتح أيضا، وهو قوي التصرف في حدة، وهو قوي التصرف في حدة، أصله أعجمي ثم عرب. ومثله أيضا الجهابدة، فإنه جمع جهبذ بكسر الجيم، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور، وهو النقاد الخبير ببواطن الأمور. فالمرء يرد ما أشكل من العلم إلى المتصفين بهذه الرتبة من أهله، ولا يعرض نفسه لما لا تطيق، أي من كلفة سؤال الله سبحانه وتعالى، خوفا من القول على الله بلا علم والافتراء على الدين. فالمرء يحجم عن المخاطرة بدينه في ابتداء القول في شيء من المشكلات مع وجود العلماء الراسخين المتكفلين ببيانه. ثم قال: فهو يخاف سخطة الرحمن قبل أن يخاف سوط السلطان. فالحامل له على إحجامه وتعظيم الله وإجلاله أن لا يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بشيء تعظم عليه تبعته في الدنيا والآخرة. ثم ذكر حال العلماء فقال: فإن العلماء، أي من أئمة الهدى، بعلم تكلموا وبوصل نافذ سكتوا، فإنهم إذا صدر منهم كلام فمنشأه العلم، وإذا سكتوا عن أمر لج فيه الناس فمنشأ سكوتهم البصر النافذ، أي العقل الكامل، فإنه يكون لهم من كمال المعرفة والخبرة مع طول المدة وكثرة التجربة ما لا يكون لغيرهم ممن هو أصغر منهم علما، وإن كان في أعين الناس ممن هو أصغر منهم عمرا وإن كان هو في أعين الناس أعظم علما. ثم قال: فإن تكلموا في مشكل فتكلم بكلامهم، وإن سكتوا عنه فليسعك ما وسعهم، لأن السلامة لا يعدلها شيء، والسلامة التي لا تعدل حاديها الخوف من الله سبحانه وتعالى أن يتكلم المرء بشيء في دين الله، فإذا أوقفه الله عز وجل بين يديه فسأله لم يجد لنفسه مخرجا، وربما ظهرت ندامته على قوله في الدنيا بتأسفه على صدور كلام منه جر إلى إراقة الدماء وترويع الآمنين وهتك العورات، وكان يسعه من السلامة الدينية أن يكل الأمر إلى العلماء الراسخين العارفين بهذا. ثم ذكر بعد أن من أشق المشكلات التي تغمض على الناس الفتن الواقعة والنوازل الحادثة التي تتكاثر مع امتداد الزمان، ثم بين أقسام الناس فيها فقال: والناس في هذا الباب طرفان ووسط، فهم ثلاثة أقسام. فالقسم الأول قوم أعرضوا عن استفتاء العلماء فيها وفزعوا إلى الأهواء والآراء يستمدونها من هيجان الخطباء ورقة الشعراء وتحليلات السياسيين وإرجافات المنافقين، فهو يغمض عينه ويصم أذنه عن قول العلماء فيها ويلتمس من غيرهم ما يوافق رغبته وهواه. والقسم الثاني قوم يعرضونها على العلماء ليظهروا منهم بما يوافق ما في نفوسهم،
ثم تكون حالهم أنهم لا يرتضون قالهم ولا يرضون مقالهم، فكأنهم طلبوا جوابا يوافق هوى في نفوسهم فلما لم يجدوه مالوا عنهم. ثم ذكر القسم الثالث فقال: والناجون من نار الفتن السالمون من وهج المحن هم من فزع إلى العلماء ولزم قولهم، وإن اشتبه عليه شيء من قولهم أحسن الظن بهم فطرح قوله لقولهم، فالتجربة والخبرة هم كانوا أحق بها وأهلها، وإذا افترقت أقوالهم أخذ بقول جمهورهم وسوادهم إثارا للسلامة، فالسلامة لا يعدلها شيء. والمراد بالسلامة السلامة الدينية، فكم من امرئ هتك دينه بإقدامه على هذه النوازل وتجرؤه عليها، فعرض دينه لما بدده وفرقه، فخرج من التوحيد إلى الشرك، أو من السنة إلى البدعة، أو من الطاعة إلى المعصية، بجريرة جراءته بالقول في المشكلات على ما لا طاقة له به. وقوله السالمون من وهج المحن، المراد بالوهج حر النار، ونار المحن لها حر. ثم قال بعد: ومن جملة المشكلات، أي الأمور التي تغمض وتتعارض فيها البينات، رد زلات العلماء والمقالات الباطلة لأهل البدع والمخالفين، فإنما يتكلم فيها العلماء الراسخون، بينه الشاطبي في الموافقات وابن رجب في جامع العلوم، لأنها من جنس المتشابه الذي لا يترشح له إلا الراسخ في العلم. وللشاطبي كلام منثور واسع الأطراف في الموافقات والاعتصام في بيان ذلك، وأما ابن رجب فإنه ذكر هذا في جامع العلوم والحكم، فقال في أوفى بيان: ومن أنواع النصح لله تعالى وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو مما يختص بالعلماء، رد الأهواء المضلة بالكتاب والسنة، وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلها، وكذلك الأقوال الضعيفة من زلات العلماء، وبيان دلالة الكتاب والسنة على ردها. انتهى كلامه، لأن من لم ترسخ قدمه في العلم ربما رد البدعة ببدعة، فالعلماء هم المتكفلون برد هذا، وطلاب العلم ينقلون كلام العلماء، فإذا رأى طالب العلم بدعة في بلده نظر في كلام العلماء فيها مما تلقاه عنهم فرد بما ذكروا، فإن كانت البدعة التي ظهرت لا علم له بها ولا خبرة بوجود رد للعلماء فيها، فزع إلى العلماء فسألهم، فطلاب العلم في رد البدع بمنزلة المبلغين أقوال العلماء، ليسلموا من رد بدعة ببدعة أو زيادة الشر وهم يريدون تخفيفه، فإن للعالم من الرسوخ ما يبين له الحق ويبينه بأيسر سبيل. ثم ذكر الحالة التي صار الناس عليها بقوله: وإذا تعرضت الناشئة والدهماء للدخول في هذا الباب تولدت فتن وبلايا، كما هو مشاهد في عصرنا، فإنما نشأت كثير من الفتن يوم تعرض للرد على زلات العلماء والمقالات المخالفة للشريعة بعض الناشئة الأغمار والجادة السالمة عرضها على العلماء الراسخين والاستمساك بقولهم فيها. وأصل هذا في آثار السلف ما اتفق من حال أبي موسى الأشعري مع أهل الحلق الذين رآهم مجتمعين في المسجد يسبحون ويحمدون ويهللون، فأحجم عن الإنكار عليهم وفزع إلى ابن مسعود، ولما أخبر ابن مسعود سأله ابن مسعود: ماذا رأيت؟ فقال: رأيت خيرا. فلم يبادر أبو موسى الأشعري إلى إنكار ذلك، ورده إلى من هو عند أهل الكوفة أرسخ قدما وأثبت علما في معرفة السنة والبدعة، فكان من مقام ابن مسعود الحميد في رد تلك البدعة ما لم يكن لأبي موسى الأشعري وهو السابق بعلمها والاطلاع على أحوال أهلها، فصار أصلا في رد كشف هذه المعضلات من البدع الحادثات إلى العلماء الراسخين. وقوله الأغمار جمع غمر بضم الغين وسكون الميم، وتضم أيضا فيقال غمر، وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها، وهو الذي لم يجرب الأمور ولم يطلع على حقائقها.
نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد السادس عشر توقير مجالس العلم وإجلال أوعيته، فمجالس العلماء كمجالس الأنبياء. قال سهل بن عبد الله رحمه الله تعالى: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ يجيء الرجل فيقول: يا فلان أي شيء تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت امرأته. ويجيء آخر فيقول: ما تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: ليس يحنث بهذا القول، وليس هذا إلا لنبي أو لعالم فاعرفوا لهم ذلك. وقال مالك بن أنس رحمه الله: إن مجالس العلماء تحتضن بالخشوع والسكينة والوقار. وقد كان مالك رحمه الله إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن من جلوسه بوقار وهيبة ثم حدث. وكان عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى لا يتحدث في مجلسه ولا يبرى فيه قلم ولا يتبسم فيه أحد. وكان وكيع بن الجراح رحمه الله تعالى في مجلسه كأنهم في صلاة. فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها فيجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه فلا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمع، ولا يعبث بيديه أو رجليه، ولا يستند بحضرة شيخه، ولا يتكئ على يده، ولا يكثر التنحنح والحركة، ولا يتكلم مع جاره، وإذا عطس خفض صوته، وإذا تثاءب ستر فمه بعد رده جهده. وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، ولا يجعله بوقا، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية. رمى إسحاق بن راهويه يوما بكتاب كان في يده فرآه أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله فغضب وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ ولا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد السادس عشر من معاقد تعظيم العلم، وهو توقير مجالس العلم أي إجلالها وإعظامها وإجلال أوعيته. والأوعية ما يحفظ فيه العلم من كتاب ونحوه. والداعي إلى هذا المعقد هو أن مجالس العلماء كمجالس الأنبياء، فإن العلم ميراث النبوة. وذكر من الآثار السلفية ما يبين هذا، ثم قال: فعلى طالب العلم أن يعرف لمجالس العلم حقها، وهو ما ثبت بطريق الشرع لا بالطول والذرع. وذكر من أنحاء ذلك ووجوهه أن يجلس فيها جلسة الأدب، ويصغي إلى الشيخ ناظرا إليه، لا يلتفت عنه من غير ضرورة، ولا يضطرب لضجة يسمعها، إلى آخر ما ذكره من الآداب اللائقة بمجلس العلم. ثم قال: وينضم إلى توقير مجالس العلم إجلال أوعيته التي يحفظ فيها وعمادها الكتب. فاللائق بطالب العلم صون كتابه وحفظه وإجلاله والاعتناء به، فلا يجعله صندوقا يحشوه بودائعه، أي يملأه بما يودعه فيه من أشياء يدخرها مكنوزة لوسطه، ولا يجعله بوقا بأن يلفه حتى يكون في صورة البوق الذي ينفخ فيه، وإذا وضعه وضعه بلطف وعناية إكبارا وإجلالا له. وذكر ما اتفق أن إسحاق بن راهويه رمى يوما بكتاب كان في يده فغضب أبو عبد الله أحمد بن حنبل وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ وهذه الغضبة الغضنفرية والصعقة الأثرية موجبها أن يكون فيه كلام الأبرار، فكيف إذا كان فيه كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالكتب التي بأيدينا مملوءة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، فحقها إعظامها وإجلالها، ومن جملة الأدب معها أن لا يتكئ على الكتاب أو يضعه عند قدميه، وإذا كان يقرأ فيه على شيخ رفعه عن الأرض وحمله بيديه توقيرا وإجلالا له. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقد 17: الذب عن العلم والذود عن حياضه. إن للعلم حرمة وافرة توجب الانتصار له إلى تعرض لجنابه بما لا يصلح. وقد ظهر هذا الانتصار عند أهل العلم في مظاهر، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. ولم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، قاله الإمام أحمد رحمه الله، لكن المرشح لذلك هم العلماء لا الدهماء، مع لزوم الأدب ترك الجور والظلم. ومنها هجر المبتدع ذكره أبو يعلى الفراوي إجماعا، فلا يؤخذ العلم عن أهل البدع، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس، كما في الرواية عنهم لدى المحدثين. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الحفيد، مقررا أصلا كبيرا تعظم الحاجة إليه في أزمنة الجاهلية والفتن، فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ذلك الواجب، كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة خيرا من العكس. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه أو ظهر منه لدد أو سوء أدب. كان عبد الرحمن المهدي رحمه الله إن تحدث أحد في مجلسه أو بري قلم صاح ولبس عليه ودخل. وكان وكيع إذا أنكر من أمر جلسائه شيئا تعالى ودخل. وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤي منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله فأخذ عليه وانصرف. وحضر شاب مجلس سفيان الثوري رحمه الله فجعل يترأس ويتكلم ويتكبر بالعلم، فغضب سفيان وقال: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا. كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر حتى يطوى هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو أسن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. وكان يقول: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء. وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل كما فعل سفيان، وكما كان يفعله شعبة مع عفان بن مسلم في درسه. وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز رحمه الله، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 17 من معاقد تعظيم العلم، وهو الذب عن العلم أي الدفاع عنه، والذود عن حياضه أي الحيلولة دون موارده من العلماء والتصانيف، لما للعلم من حرمة وافرة توجب الانتصار له. وذكر جملة من مظاهر انتصار أهل العلم له، منها الرد على المخالف، فمن استبانت مخالفته للشريعة رد عليه كائنا من كان حمية للدين ونصيحة للمسلمين. قال الإمام أحمد: لم يزل الناس يرد بعضهم على بعض، فليس رد القول المخالف الدليل من هجر القول، بل هذا أصل مقرر وثيق في الشرع، وهو من وظائف العلماء، فهم المرشحون لذلك دون الدهماء، والدهماء هم العامة، سموا دهماء لأنهم قد غطوا الأرض، فأصل الدهم التغطية، سموا دهماء لأنهم قد غطوا الأرض فأصل الدهم التغطية، وأكثر أهل الأرض من قبل ومن بعض هم من العوام الدهماء. ومنها هجر المبتدع إجماعا، فإن مما يحفظ به العلم أن يهجر أهل البدع فلا يؤخذ العلم عنهم، فالأصل تركهم والإعراض عنهم، لكن إن اضطر إليه فلا بأس، كأن يكون في دراسة نظامية لا سبيل له إلى التخلي من الأخذ عن الممسوس ببدعة أو غير ذلك من الأحوال، وفق المقرر عند المحدثين في الرواية عن أهل البدع، وتتأكد مراعاة هذا في أزمنة الجاهلية والفتن، كما هو المذكور في الكلام المنقول عن ابن تيمية الحفيد. ومنها زجر المتعلم إذا تعدى في بحثه وظهر أو ظهر منه لدد أي خصومة شديدة أو سوء أدب، فإنه يزجر إذا بدر منه شيء من ذلك. وذكر من أحوال السلف ما كان عليه عبد الرحمن بن مهدي وما كان عليه وكيع، ثم قال: وشهد هذا مرارا من شيخ شيوخنا محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكم مرة رؤيا منصرفا لما سمع طالبا يتشدق في مقاله
فأخذ نعليه وانصرف فزجرهم بالإعراض عنهم. ثم ذكر قول سفيان لما بدر من شاب طلب الرئاسة بالكلام والتكبر في العلم: لم يكن السلف هكذا، لم يكن السلف هكذا، كان أحدهم لا يدعي الإمامة ولا يجلس في الصدر أي في المقدم من المجلس حتى يطلب هذا العلم 30 سنة، وأنت تتكبر على من هو سن منك، قم عني ولا أراك تدنو من مجلسي. ثم ذكر عنه قوله: إذا رأيت الشاب يتكلم عند المشايخ، يعني بين أيدي أهل العلم الكبار، وإن كان قد بلغ من العلم مبلغا فآيس من خيره، فإنه قليل الحياء، ومن قل حياؤه قل ورعه، وإذا قل الورع سلب العبد العلم. ثم قال: وإن احتاج المعلم إلى إخراج المتعلم من مجلسه زجرا له فليفعل، أي إذا رأى أن المنفعة له ولغيره أن يخرجه من مجلسه فينهاه عن حضور هذا المجلس فليفعل، فإن هذا من حفظ العلم والانتصار له. وذكر من المأثور في فعله عن بعض السلف. ثم قال: وقد يزجر المتعلم بعدم الإقبال عليه وترك إجابته، فالسكوت جواب، قاله الأعمش. ورأينا هذا كثيرا من جماعة من الشيوخ، منهم العلامة بن باز، فربما سأله سائل عما لا ينفعه فترك الشيخ إجابته، أي أعرض عن إجابته وأمر القارئ أن يواصل قراءته أو أجابه بخلاف قصده، تأديبا له وحفظا لحرمة العلم، فإن مجرد صدور السؤال لا يستحق به الجواب. قال ابن مسعود: من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون، رواه الدارمي. فمن الأجوبة ما يكون حق، فمن الأسئلة ما يكون حقه الإعراض عنه. ومن صحب العلماء وتزكى بأحوالهم رأى هذا ظاهرا فيهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقل 18، التحفظ في مسألة العالم فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العالم، فإن من السؤال ما يراد به التشغيب وإيقاظ الفتنة وإشاعة السوء، ومن آنس منه العلماء هذه المسائل لقي منهم ما لا يعجبه، كما مر معك في زجر المتعلم، فلا بد من التحفظ في مسألة العالم، ولا يفلح في تحفظه فيها إلا من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته، وفي الناس من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد التوصل به إلى مقصود الله، فإذا غفل عنه المفتي وأفتاه بما يريد فرح به وأشاعه، وإذا تنبه إلى قصده حال بينه وبين مراده وزجره عن غيه. قال القرافي رحمه الله تعالى في كتابه الإحكام: سئلت مرة عن عقد النكاح بالقاهرة هل يجوز أم لا، فارتبت وقلت له: أي للسائل، ما أفتيك حتى تبين لي ما المقصود بهذا الكلام، فإن كل أحد يعلم أن عقد النكاح بالقاهرة جائز، فلم أزل به حتى قال: إنا أردنا أن نعقده خارج القاهرة فمنعنا، لأنه استحلال يعني نكاح تحليل، وهو نوع من الأنكحة المحرمة، فجئنا للقاهرة فقلت له: لا يجوز لا بالقاهرة ولا بغيرها. ووقع مثل هذا لأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في فتوى تتعلق بأهل الذمة، ذكرها تلميذه البار بن القيم رحمه الله تعالى في كتابه إعلام الموقعين، ردت عليه غير مرة في وجه غير الوجه السابق لها، فكان يقول: لا يجوز، حتى قال في آخر مرة: هي المسألة المعينة وإن خرجت في عدة قوالب. أما الأصل الثاني فالتفطن إلى ما يسأل عنه، فلا تسأل عما لا نفع فيه إما بالنظر إلى حالك أو بالنظر إلى المسألة نفسها. سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم، فقال له: أحكمت العلم حتى تسأل عن ذا. ومثله السؤال عما لم يقع أو ما لا يحدث به كل أحد، وإنما يخص به قوم دون قوم. أما الأصل الثالث فالانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة عن سؤاله، فلا يسأله في حال تمنعه، ككونه مهموما أو متفكرا أو ماشيا في طريق أو راكبا سيارته، بل يتحين طيب نفسه. قال قتادة رحمه الله تعالى: سألت أبا الطفيل مسألة فقال: إن لكل مقام مقالا. وسأل رجل ابن المبارك رحمه الله تعالى عن حديث وهو يمشي فقال: ليس هذا من توقير العلم. وكان عبد الرحمن بن أبي ليلى رحمه الله تعالى يكره أن يسأل وهو يمشي. أما الأصل الرابع فتيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بإخراجه في صورة حسنة متأدبة، ويقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، ولا تكون مخاطبته له كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. قال جعفر بن أبي عثمان كنا عند يحيى بن معين فجاءه رجل مستعجل فقال يا أبا زكريا حدثني بشيء أذكرك به. فقال يحيى اذكرني أنك سألتني أن أحدثك فلم أفعل. وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب، فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. وما أحوج هؤلاء إلى مقالة زيد بن أسلم لما سأله رجل عن شيء فخلط عليه فقال زيد اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل. وكم هم المحتاجون اليوم إلى مثل مقالة زيد بن أسلم.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 18 من معاقد تعظيم العلم، وهو التحفظ في مسألة العالم، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي فيها، أي حفظ النفس عن الخطأ بالتوقي فيها. وموجبه المذكور في قوله فرارا من مسائل الشغب وحفظا لهيبة العلم، والشغب بسكون الغين، وهو تهييج الشر وتحريكه. ثم ذكر أن المفلح في السؤال المتحفظ فيه هو من أعمل 4 أصول: أولها الفكر في سؤاله لماذا يسأل، أي أي شيء يحمله على السؤال، فيكون قصده من السؤال التفقه والتعلم لا التعنت والتهكم، فإن من ساء قصده في سؤاله يحرم بركة العلم ويمنع منفعته. ثم ذكر من أحوال الناس أن منهم من يسأل وله في سؤاله قصد باطن يريد به التوصل إلى مقصود باطل له، كالمذكور في المسألتين المعروضتين على القرافي وابن تيمية الحفيد رحمهما الله. ثم ذكر الأصل الثاني وهو التفطن إلى ما يسأل عنه، فلا يسأل عن شيء إلا شيئا ينفعه، وأما ما لا ينفعه فلا ينبغي له أن يسأل فيه، كسائل أحمد بن حنبل عن يأجوج ومأجوج أمسلمون هم. ثم ذكر الأصل الثالث وهو الانتباه إلى صلاحية حال الشيخ للإجابة على سؤاله، أي تهيئه للجواب، فإنه ربما كان مهموما أو مغموما أو مشغولا في طريق أو في حال فلم يحسن سؤاله، وذكر من المأثور عمن سبق شيئا في ذلك. ثم ذكر الأصل الرابع وهو تيقظ السائل إلى كيفية سؤاله بأن يخرجه في صورة حسنة متأدبة، فيقدم الدعاء للشيخ ويبجله في خطابه، أي يعظمه، ثم يعرض سؤاله عليه، ولا تكون مخاطبته شيخه كمخاطبته أهل السوق وأخلاط العوام. ثم ذكر الداهية المدهية من سؤالات أهل العصر في حالها فقال وإذا تأملت السؤالات الواردة على أهل العلم اليوم رأيت في كثير منها سلب التحفظ وسفساف الأدب. ثم ذكر من أحوالهم فترى من يسأل متهكما أو يسأل محتقرا، يسألون عما لم يقع أو ما وقع ولا ينفع، لا يتخيرون وقت الإيراد المناسب ولا يتلطفون في عرض المطالب، فسؤالاتهم مفاتيح الفتن وأسباب المحن، وويل لهم مما يصنعون. ثم ذكر قول زيد بن أسلم لما خلط سائل فقال له اذهب فتعلم كيف تسأل ثم تعال فسل، وقوله سفساف الأدب أي رديئه، فالسفساف من كل شيء هو الرديء.
نعم. أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى المعقد 19 شغف القلب بالعلم وغلبته عليه، فصدق الطلب له يوجب محبة وتعلق القلب به، ولا ينال العبد درجة العلم حتى تكون لذته الكبرى فيه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة ومن لم يغلب لذة إدراكه وشهوته على لذة جسمه وشهوة نفسه لم ينل درجة العلم أبدا. وإنما تنال لذة العلم بثلاثة أمور ذكرها أبو عبد الله ابن القيم في كتابه السالف، أحدها بذل الوسع والجهد، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ولا تتم هذه الأمور الثلاثة إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ومن سبر هذه اللذة في أحوال السابقين من علماء الأمة رأى عجبا، فلسان أحدهم ما لذتي إلا رواية مسند قد قيدت بفصاحة الألفاظ، ومجالس فيها تحل سكينة، ومذاكرات معاشر الحفاظ. إن لذة العلم فوق لذة السلطان والحكم التي تتطلع إليها نفوس كثيرة وتبذل لأجل أجلها أموال وفيرة وتسفك دماء غزيرة. بات أبو جعفر النسفي مهموما من ضيق البال وسوء الحال وكثرة العيال، فوقع في خاطره فرع من فروع مذهبه وكان حنفيا فأعجب به، فقام يرقص في داره ويقول: أين الملوك وأبناء الملوك؟ أين الملوك وأبناء الملوك؟ إذا خاض في بحر التفكر خاطري على درة من معضلات المطالب، حقرت ملوك الأرض في نيل ما حوى ونلت المنى بالكتب لا بالكتائب. ولهذا كانت الملوك تتوق إلى لذة العلم وتحس فقدها وتطلب تحصيلها. قيل لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي المشهور الذي كانت ممالكه تملأ الشرق والغرب: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ فقال وهو مستوى على كرسيه وسرير ملكه: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث أي طلاب العلم، فيقول المستملي: من ذكرت رحمك الله؟ يعني فيقول: حدثنا فلان قال حدثنا فلان، ويسوق الأحاديث المسندة. فانظر إلى شدة افتقار هذه الخليفة إلى لذة العلم وطلبه تحصيلها وجوعته إليها. ومتى عمر القلب بلذة العلم سقطت لذات العادات وذهلت النفس عنها. فالنضر بن شميل رحمه الله يقول: لا يجد المرء لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعه، بل تستحيل الآلام لذة بهذه اللذة. ومحمد بن هارون الدمشقي يقول: لمحبرة تجالسني نهاري أحب إلي من أنس الصديق، ورزمة كاغد في البيت عندي أحب إلي من عدل الدقيق، ولطمة عالم في الخد مني ألذ لدي من شرب الرحيق. ولا تعجب، فما هذه الأحوار إلا مس عشق العلم. فابن القيم رحمه الله يقول في روضة المحبين: وأما عشاق العلم فأعظم شغفا به وعشقا له من كل عاشق بمعشوقه، وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشر. فأين هذا الشغف يا طلاب العلم ممن يقدم حظه من عرسه على حظه من درسه، ويكون جلوسه إلى السمار وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء، وتقوى عزيمته للتنقل في الفلوات ولا تقوى على السير في نقل المعلومات، وينهض نشيطا لقنص الطير ويرقد كسلا عن صيد الخير. فما حظ هؤلاء وكثير هم ما حظهم من تعظيم العلم وقلوبهم مأسورة بمحبة غيره.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد 19 من معاقد تعظيم العلم، وهو شغف القلب بالعلم مغلبته عليه، أي محبته العلم حتى يبلغ شغاف قلبه، وشغاف القلب هو غشاؤه، فيبلغ حبه العلم باطن قلبه، فصدق الطلب للعلم يوجب محبته وتعلق القلب به. ثم ذكر أن المرأة يحظى بلذة العلم بإحراز 3 أمور ذكرها ابن القيم في مفتاح دار السعادة: أحدها بذل الوسع وهو الطاقة والجهد فيه، وثانيها صدق الطلب، وثالثها صحة النية والإخلاص. ثم قال: ولا تتم هذه الأمور 3 إلا مع دفع كل ما يشغل عن القلب. ثم ذكر بعد من أخبار الأوائل الماضين من إيناس هذه اللذة ومحبتها والشغف بها ما يخبر عن ذلك أصدق خبر، حتى كان الملوك يتوقون إليها ويرجونها. وذكر خبر أبي جعفر المنصور، وفيه قوله: بقيت خصلة أن أقعد على مصطبة وحولي أصحاب الحديث، أي على مكان مرتفع ليروي الحديث فيكتب عنه. ثم ذكر أن هذه الأحوال داعيها هو عشق العلم وغلبته على القلب، ثم لوح بأحوال مذمومة يقع فيها بعض المنتسبين إلى العلم مما يدل على ضعف محبتهم له، كان منها قوله: ويكون جلوسه إلى السمار أي أصحاب السمر وشيوخ القمراء أحب إليه من الجلوس إلى العلماء. وشيوخ القمراء قال محمد بن عقبة الشيباني: شيوخ دهريون أي طويلة أعمارهم، يجتمعون في ليالي القمر أي الليالي المقمرة، فيتحدثون بأيام الخلفاء ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ، فيتحدثون بأيام الخلفاء ولا يعرف أحدهم كيف يتوضأ. فتجد من المنتسبين إلى العلم من يأنس بهؤلاء ويشتغل بمسامرتهم عن الانتفاع بالعلماء. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى: المعقد العشرون حفظ الوقت في العلم. إذا كان العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجريد يذوب، فعين العقل حفظ الوقت فيه والخوف من تقضيه بلا فائدة، والسؤال عنه يوم القيامة يحملني وإياك على المبالغة في رعايته. قال ابن الجوزي رحمه الله في صيد خاطره: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربه، ويقدم فيه الأفضل فالأفضل من القول والعمل. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، حتى قال محمد بن عبد الباقي البزاز: ما ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. وقال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله، الذي صنف كتاب الفنون في 800 مجلد: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، فلقد كان أحمد بن سليمان البقاسي المتوفى عن 28 المتوفى عن 28 سنة يقرئ القراءات في حال أكله خوفا من ضياع وقته في غيرها، فكان أصحابه يقرؤون عليه وهو يتناول مأكله ومشربه، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء. فكان ابن تيمية الجد رحمه الله إذا دخل الخلاء لقضاء حاجة قال لبعض من حوله: اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك. وتجلت هذه الرعاية للوقت عند القوم رحمهم الله في معالم عدة لم تبلغها الحضارات الإنسانية قاطبة، منها كثرة دروسهم. فقد كان النووي رحمه الله يقرأ كل يوم 12 درسا على مشايخه. والشوكاني رحمه الله صاحب نيل الأوطار تبلغ دروسه في اليوم والليلة 13 درسا، منها ما يأخذه عن مشايخه ومنها ما يأخذه عنه تلامذته. وأربى محمود الآلوسي صاحب التفسير عليهم جميعا، فقد كان يدرس في اليوم 24 درسا، ولما اشتغل بالتفسير والإفتاء نقصت إلى 13 درسا. ثم رأيت في ترجمة محمد بن أبي بكر بن جماعة أن دروسه تبلغ في اليوم والليلة نحو 50 درسا، ومنها كثرة مدروساتهم، فقد درس ابن التبان المدونة نحو 1000 مرة، وربما وجد في بعض كتب عباس بن الفارسي بخط درسته 1000 مرة. وكرر غالب بن عبد الرحمن المعروف بابن عطية والد صاحب التفسير المشهور صحيح البخاري 700 مرة. ومنها كثرة مكتوباتهم، فأحمد بن عبد الدائم المقدسي رحمه الله أحد شيوخ العلم من الحنابلة كتب بيده 2000 مجلد ووقع مثله لابن الجوزي رحمه الله. ومنها كثرة مقرؤاتهم، فابن الجوزي رحمه الله طلع وهو بعد في الطلب 20,000 مجلد. ومنها كثرة شيوخهم، فالذين جاوز عدد شيوخهم 1000 كثير في هذه الأمة. وأعجب ما ذكر أن أبا سعد السمعاني بلغ عدد شيوخه 7,000 شيخ. قال ابن النجار رحمه الله في ليل تاريخ بغداد: وهذا شيء لم يبلغه أحد. ومنها كثرة مسموعاتهم ومقرؤاتهم على شيوخهم من التصانيف المطولة والأجزاء الصغيرة، فقد تعد بالآلاف المؤلفة، كما وقع لابن السمعاني المذكور وصاحبه ابن عساكر رحمه الله تعالى في جماعة آخرين. ومنها كثرة مصنفاتهم، حتى عدت 1000 مصنف لجماعة من علماء هذه الأمة، منهم عبد الملك بن حبيب عالم الأندلس وأبو الفرج بن الجوزي رحمهم الله. فاحفظ أيها الطالب وقتك، فلقد أبلغ الوزير الصالح بن هبيرة رحمه الله تعالى في نصحك بقوله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع.
ذكر المصنف وفقه الله المعقد المتمم للعشرين، وهو حفظ الوقت في العلم، لأن العلم أشرف مطلوب والعمر يطوى كجريد يذوب، فلا يمكن إحرازه إلا بحفظ الوقت فيه. ومن هنا عظمت رعاية العلماء للوقت، وبلغت بهم الحال أن يقرأ عليهم حال الأكل، بل كان يقرأ عليهم وهم في دار الخلاء، كالمذكور هنا عن ابن تيمية الجد، ومثله في قراءة ابن أبي حاتم على أبيه. وما وقع منهما هما وغيرهما لا يباين إعظام العلم، فإن القارئ كان خارج الكنيف مباعدا له، وإنما أراد حفظ الوقت بالانتفاع به. ثم ذكر جملة من المعالم التي برزوا فيها في حفظ الوقت حتى صارت أعلاما شهيرة في هذه الأمة، ككثرة دروسهم وكثرة مدروساتهم وكثرة مقرؤاتهم وكثرة شيوخهم وكثرة مسموعاتهم وكثرة مصنفاتهم، مما لا ينال مثله إلا بحفظ الوقت. ثم ختم ببيت ابن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، أي شغلت بحفظه. وأراه أسهل ما عليك يضيع، وأراه بالضم بمعنى أظن، ويجيء أيضا بالفتح أراه بمعنى أعلم.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله تعالى الخاتمة. إلى هنا بلغ القول التمام وحسن قطع الكلام بالختام. فيا شداة العلم وطلابه ويا قصاد الفقه وأربابه، امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحملوا عاقبته، وإياكم والتهاون بها والعزوف عنها، فإنها مفتاح العلم ومرقاة الفهم، فبها تجمع العلوم وتؤصل، وبها تيسر الفنون وتحصل. فشمروا عن ساعين الجد ولا تشغلوا بميعة جد. واحفظوا رحمكم الله قول أبي عبد الله بن القيم رحمه الله: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل إلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه وطرق القواطع عنه، مقدام الهمة ثابت الجأش لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم، ولا عدل عادل كثير السكون دائما الفكر غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر، كالطائر الذي يلتقط الحب بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل شيئا من حواسه عبثا، ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب. انتهى كلامه. فما أجمله ذكرى وتبصرة. اللهم يسر لنا تعظيم العلم وإجلاله، واجعلنا ممن سعى له كذلك فناله. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.
ختم المصنف وفقه الله كتابه بالنداء في شداة العلم، وهم من أخذ بطرف منه، فالشادي في العلم هو الآخذ طرفا منه، فالشادي في العلم هو الآخذ طرفا منه. وقال في ندائه: امتثلوا معاقد التعظيم وأنتم تقبلون على مقاعد التعليم، تجدوا نفعه وتحمدوا عاقبته. ثم ذكر من كلام ابن القيم ما يبين الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها من يطلب الإمامة في الدين، فذكر 22 خصلة، ردها بعد ذلك إلى أمرين، فقال: وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق. وملاك الأمر هو قوامه ونظامه وعماده، فالخصال المتقدمة تنتظم بردها إلى هجر العوائد وقطع العلائق. والمراد بهجر العوائد ترك ما جرت عليه عادة الناس، والمراد بقطع العلائق الصلات الحائلة بين العبد وبين مطلوبه. وزاد ابن القيم في موضع آخر رفض العوائق، وفرق بينها وبين العلائق بأن العوائق هي الحوادث الخارجية، أي التي تعرض للعبد من غيره، وأن العلائق هي التعلقات الداخلية القلبية. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول. فتحصيل المطلوبات يرجع إلى 3 أصول: أحدها هجر العوائد، وثانيها قطع العلائق، وثالثها رفض العوائق. فمتى تحرى الإنسان هؤلاء في طلب مقصوده أدركه. وإليها أشرت فقلت: أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، أهجر عوائدهم واقطع علائقهم، وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب، وارفض عوائقهم إن كنت ذا طلب. أن أكون بهذا قد فرغنا بحمد الله من قراءة الكتاب الأول. أكتب طبقة سماعه سمع علي
جميعا لمن حضر الجميع، ومن كان عليه فوت يقيد فيقول كثيرا منه جميعة كتاب تعظيم العلم بقراءة غيره في البياض الثاني، في البياض الأول جميع ومن عليه فوت يكتب كثير، وفي البياض الثاني بقراءة غيره صاحبنا ويكتب اسمه تاما. فتم له ذلك في مجلسين بالميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي يوم الجمعة 25 من شهر ربيع الأول 36 بعد 400 في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. والحمد لله أولا وآخرا، ولقاؤنا بعد المغرب في الكتاب الثاني بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.